ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فما زال الحديث موصولا في دلائل النبوة الدالة على نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام. إن من دلائل النبوة التي تشهد بالنبوة للأنبياء ما يجعله الله على أيديهم من البركة التي ينتفع بها الناس. قال الله على لسان نبيه المسيح: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ونبينا صلى الله عليه وسلم أيضا كان نبيا مباركا، وكان ما ساقه الله من البركة على يديه دليلا ساطعا وبرهانا دامغا على نبوته ورسالته. وقد كثرت في ذلك الأخبار وتكاثرت، وحملتها إلينا الأسانيد الصحاح التي بلغت بها مبلغ التواتر. قال النووي رحمه الله: وقد تظاهرت أحاديث آحاد بمثل هذا حتى زاد مجموعها على التواتر، وحصل العلم القطعي بالمعنى الذي اشتركت فيه هذه الآحاد، وهو انخراق العادة بما أتى به صلى الله عليه وسلم من تكثير الطعام القليل، الكثرة الظاهرة، ونبع الماء وتكثيره، وتسبيح الطعام، وحنين الجذع وغيره. انتهى كلامه. ومن هذه الأخبار الكثيرة التي تواتر معناها ما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: توفي أبي وعليه دين، فعرضت على غرمائه في الدين أن يأخذوا التمر بما عليه، فأبوا ولم يروا أن فيه وفاء. أي عرض على المدينين أن يعطيهم تمر بستانه قضاء لدين أبيه، فأبوا لأنهم رأوه أقل من ديونهم. يقول جابر: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إذا جددته فوضعته في المربد آذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي طلب منه إذا جمع التمر في أوعيته أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر، فجلس على المربد ودعا بالبركة، ثم قال: ادع غرماءك فأوفهم. قال جابر: فما تركت أحدا له على أبي دين إلا قضيته، وفضل 13 وسقا. فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فذكرت ذلك له، فضحك عليه الصلاة والسلام وقال: ائت أبا بكر وعمر فأخبرهما. فقالا: لقد علمنا إن صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع أن سيكون ذلك. أي أن أبا بكر وعمر توقعا أن يقضي التمر الدين على قلته، وذلك ليقينهما ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر: وفيه علم ظاهر من أعلام النبوة لتكثير القليل إلى أن حصل به وفاء الكثير وفضل منه. ويروي البخاري ومسلم في صحيحيهما واقعة أخرى من أخبار بركة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي يوم الخندق رأى جابر بن عبد الله بالنبي صلى الله عليه وسلم جوعا شديدا، يقول: فانكفأت إلى امرأتي فقلت لها: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا. قال: فأخرجت لي جرابا فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داجن فذبحتها. ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت، أي امرأة جابر، فقالت: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، أي لا تدعو عددا كبيرا مع النبي صلى الله عليه وسلم لقلة الطعام. قال جابر: فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فساررته، فقلت: يا رسول الله، إنا قد ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت في نفر معك. يقول جابر: فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أهل الخندق، يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع لكم سورا، فحي هلا بكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر: لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينتكم حتى أجيء. قال جابر: فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي، فقالت: بك وبك، أي لامته على دعوة العدد الكبير إلى طعامهم القليل. فقلت: قد فعلت الذي قلت لي. قال جابر: فأخرجت له عجينتنا فبصق فيها وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيها وبارك، ثم قال: ادع خابزة فلتخبز معك، واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها. قال جابر: وهم 1000. فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجينتنا لتخبز كما هو. لقد أطعم النبي صلى الله عليه وسلم 1000 رجل من طعام لا يكاد يكفي البضع من الرجال. يقول النووي رحمه الله: حديث طعام جابر فيه أنواع من فوائد وجمل من القواعد، منها: الدليل الظاهر والعلم الباهر من أعلام نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تضمن هذا الحديث 2 من أعلام النبوة، أحدهما تكثير الطعام القليل، والثاني علمه صلى الله عليه وسلم بأن هذا الطعام القليل الذي يكفي في العادة 5 أنفس أو نحوهم سيكثر فيكفي 1000 وزيادة، فدعا له 1000، أي من أصحابه، فدعا له 1000 قبل أن يصل إليه، وقد علم أنه، أي طعام جابر، وقد علم أنه صاع شعير وبهيمة. انتهى كلامه رحمه الله. وثمة دليل باهر آخر من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وقع في حادثة أخرى يروي قصتها الشيخان في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: بيعا أم عطية؟ أو قال: هبة. فقال المشرك: لا، بل بيع. فاشترى منه صلى الله عليه وسلم شاة فصنعت، وأمر بسواد البطن أن يشوى. وأيم الله، ما في 30 و100 إلا قد حز له رسول الله صلى الله عليه وسلم حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاه إياه، وإن كان غائبا خبأ له، فجعل منها 2 قصعة، فأكلوا أجمعون وشبعنا، ففضلت 2 قصعة فحملناه على البعير. قال النووي: وفي هذا الحديث معجزتان ظاهرتان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إحداهما تكثير سواد البطن حتى وسع هذا العدد، والأخرى تكثير الصاع ولحم الشاة حتى أشبعهم أجمعين، وفضلت منه فضلة حملوها لعدم حاجة أحد إليها. ويروي الإمامان أحمد والترمذي بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بتمرات، فقلت: يا رسول الله، أدعو الله لي فيهن بالبركة. قال: فصفهن بين يديه ثم دعا، فقال لي: اجعلهن في مزود، أي في وعاء، وأدخل يدك ولا تنثره. قال: فحملت منه كذا وكذا وسقا في سبيل الله، ونأكل ونطعم، وكان لا يفارق حقوي، أي معقد الإزار. فلما قتل عثمان رضي الله عنه انقطع المزود عن حقوي فسقط، لقد بقي رضي الله عنه يأكل من الجراب زهاء 25 سنة حتى ضاع منه في يوم مقتل عثمان، كل ذلك ببركة النبي صلى الله عليه وسلم ليكون شاهدا آخر على نبوته عليه الصلاة والسلام. ولنا عودة بإذن الله للحديث عن دليل آخر من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين،